قال المؤلف رحمه الله تعالى: تكملة باب في الصلاة على الميت. وله يعني مسلم رحمه الله تعالى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان زيد يكبر على جنائزنا أربعا، وأنه كبر على جنازة خمسا، فسألته فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها، وزيد هو ابن أرقم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. عبد الرحمن ابن أبي ليلى من كبار التابعين ومن علماء أهل المدينة، ابنه محمد بن عبد الرحمن أيضا من رواة الحديث، ولكنه تولى القضاء وكان في روايته ضعف. فأما عبد الرحمن فإنه من ثقات المحدثين. ذكر في هذا الحديث أن زيد هو ابن أرقم كان يكبر على الجنائز أربع تكبيرات، ثم إنه مرة كبر خمسا فكأنهم استنكروا عليه، فأخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبرها، يعني أحيانا يكبر خمسا، والأكثر أنه يقتصر على أربع كما في صلاته على النجاشي اقتصر على أربع تكبيرات، وهكذا أكثر ما كان يكبر أربع. ذكر الفقهاء أنه يكبر أربع تكبيرات، بعد الأولى يستعيذ ويقرأ الفاتحة، وبعد الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد الثالثة يدعو، وبعد الرابعة يدعو قليلا ثم يسلم. هذه هي أربع تكبيرات. فأما الأربع جعلوها من أركان الصلاة، فجعلوا أول أركان الصلاة القيام، وهذا مع القدرة كما في القيام في الصلاة المكتوبة، والثاني التكبيرات الأربع، هذه الركن الثاني، والثالث الفاتحة، والرابع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والخامس الدعوة للميت أو الدعوات، والسادس السلام. فجعلوا أركان هذه الصلاة ستة. لا خلاف أنها لا تصح إلا من قيام، وذلك لأنه المعتاد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن متى عجز عن القيام لكبر أو مرض وصلى جالسا فإنها تجزئه كما تجزئه المكتوبة. وأما بقية الأركان فإنها أيضا لها أدلة واضحة. منها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء دليلها حديث فضالة بن عبيد، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو فقال عجل هذا، ثم دعاه وقال له أو لغيره إذا دعا أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه وليصلي على النبي ثم ليدعو بما أراد أو بما أحب. فهكذا دعا، يعني أرشد إلى أنه يدعو بعد أن يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في حديث أنه أن الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون هذه تكون هذه الصلاة وسيلة من وسائل الدعاء، من وسائل قبوله، كما أن الداعي يثني على الله بأسمائه لقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وإذا كان يتوسل إليه بأسمائه فإن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من جملة وسائل الدعاء. وعلى هذا إذا كبر خمسا فماذا يدعو به؟ كما فعل ذلك زيد بن أرقم رضي الله عنه، يمكن أنه يقسم الدعاء إلى قسمين، وذلك لأنه يأتينا إن شاء الله أن الدعاء نوعان، دعاء خاص ودعاء عام، فيبدأ بالدعاء العام الذي هو قول اللهم اغفر لحينا وميتنا، يجعله بعد التكبيرة الثالثة، ثم يأتي بعد التكبيرة الرابعة بالدعاء الخاص الذي هو قول اللهم اغفر له وارحمه إلى آخره. بعد الخامسة يأتي بدعوة أو دعوات خفيفة، ثم بعد ذلك يسلم. وذكر النووي في رياض الصالحين أنه بعد الرابعة يقول اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده اغفر لنا وله، يكون هذا بعد الرابعة. وإن كان كبر خمسا يكون هذا بعد الخامسة وقبل السلام. وكذلك جاء أيضا في حديث عن سهل بن حنيف قال ست تكبيرات، وقال إنه بدري صلى عليه ست كبر ست تكبيرات. وذكر أو كأنه يقول إن من كان له مزية ومن كان له فضيلة فإن الأولى أن يزاد في التكبيرات، وذلك للاهتمام به ولتكبيرات كثرة الدعاء له. وعلى هذا فإذا كبر ستا فإنه يأتي أيضا بأدعية بعد السادسة، أدعية خفيفة، يكون بعد الأولى الفاتحة، وبعد الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد الثالثة الدعاء العام اللهم اغفر لحينا إلى آخره، وبعد الرابعة الدعاء الخاص اللهم اغفر له وارحمه، وبعد الخامسة زيادة في الدعوات يأتي بزيادة، وبعد السادسة أيضا دعوة خاصة دعوات مناسبة، ثم يسلم بعد ذلك. وأكثر ما ورد سبع تكبيرات، ذكر ذلك كثير من المحدثين، يعني ذكره ابن حجر في التلخيص وغيره، وصلت التكبيرات إلى سبع، وكذلك روى ذلك أيضا الزيلعي في الإنصاف في تخريج أحاديث الهداية، كتابه الذي خرج به أحاديث الهداية وسمعه نصب الراية وغيرهم، وكذلك أيضا ذكره الألباني في كتابه الذي في الجنائز، فذكروا أن أكثر ما ورد سبع، ولكن المعتاد والأكثر والذي استقر عليه عمل الصحابة أربع. وعلى هذا إذا كانت أربعا فإنه يطيل بعد الثالثة، يدعو بأدعية طويلة، وبعد الرابعة أيضا يدعو، لقد ذكر بعض الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم أطال مرة بعد الرابعة حتى ظنوا أنه يكبر خامسة ثم سلم ولم يكبر خامسة. إطالته لا شك أنه لم يكن ساكتا، بل يدعو، والأدعية كثيرة، يأتي من الأدعية بما يناسبه ولو لم تكن واردة، لا يلزمه أن يقتصر على الوارد، إذا عرفنا بأنها أنه صلى الله عليه وسلم لم يقصر أمته على دعوات خاصة، بل لم يثبت أنه قال لهم قولوا بعد الرابعة كذا، قولوا بعد الثالثة كذا، وإنما أمرهم أن يدعوا للميت دعاء مناسبا. فروى أبو داود بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، هكذا قال فأخلصوا له الدعاء، ولم يقل لا تدعوا إلا بكذا وكذا، بل أباح لهم أن يدعوا بما تيسر، وذلك لأن باب الدعاء مفتوح ومسموح أن يدعى فيه بما تيسر، لأن القصد تزويد هذا الميت بدعوات من الأحياء يرجى بذلك قبولها، حتى تقبل شفاعة المصلين في هذا المسلم فيغفر له، سيما إذا كثر المصلون عليه، كما تقدم حديث المسلم الذي يقوم عليه أربعون رجلا، جاء مثله أيضا حديث ما من مسلم يصلي عليه جماعة من الناس يبلغون 100 إلا غفر الله له بشفاعتهم. فاستدلوا بذلك على استحباب تكثير المصلين، لأن كل منهم يدعو بدعوات مناسبة. ومعلوم أنهم إذا كثروا وكثرت الدعوات رجي إجابة الله لهم أو لبعضهم ممن له فضل ومن أهل الخير الذين يقبل الله تعالى دعاءهم.
وعن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب فقالوا: لتعلموا أنها سنة. رواه البخاري.
هكذا فعل ابن عباس رضي الله عنهما، صلى على جنازة وقرأ بفاتحة الكتاب. في نصة فقالوا ليتعلموا أنها سنة، والنسخة الصحيحة الذي توافق ما في البخاري فقال، يعني هو فقال لتعلموا، وكأنه جهر بها فسمعه الذين حوله، ولما سمعوه كأنهم استنكروا، وذلك لأن هذا شيء لم يكونوا يفعلونه، كانوا يسر بالقراءة على الميت سواء كانت الصلاة عليه ليلا أو نهارا. ولكن كان ابن عباس أراد أن يعلم الحاضرين، فصلى على هذه الجنازة وجهر، يعني جهرا أسمع القريبين منه، وقال بعد ذلك: لتعلموا أنها سنة. السنة هنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أي لتعلموا أنها من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم ومما جاء به، فإن سنته هي أقواله وأفعاله وتقريراته، فإذا فعل فإن ذلك من سنته، يعني من شريعته. وتسمى الحكمة في قوله تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. الحكمة هي السنة، وليس المراد اصطلاح المحدثين أو الفقهاء أن السنة هي المندوب، بل السنة هي السنة على الصحيح أنها هي التي من شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. اصطلح الفقهاء على استعمال سنة أن على المندوب الذي ليس بواجب، ولكن جمهور العلماء على أن قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة ركن لازم، كما أنها ركن في صلاة الفريضة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وإن كان كثير من الفقهاء قالوا إن الإمام يتحملها عن المأمومين في صلاة الفريضة، وبعضهم قال يتحملها بالجهرية لوجوب الإنصات، وأما السرية فعليهم أن يقرؤوها، وبعضهم قال إذا فاتته كما إذا أدرك الإمام راكعا سقطت عنه لأنه أدرك معظم الركعة. الأقرب أنها واجبة، أنها ركن في الصلاة على الإمام والمأموم في الجهر في السرية، وتسقط في الجهرية إذا وتستحب في السكتات. وأما في صلاة الجنازة فإنها ركن في حق الإمام وفي حق المأمومين، وذلك لأن صلاة الجنازة يسر فيها بالقراءة، هذا هو السنة. وإنما جهر ابن عباس في هذه المرة ليعلم أنها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائي وهو يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخل الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. قال حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك الميت، وفي لفظ وقه فتنة القبر وعذاب النار. رواه مسلم.
هذا من جملة الأدعية المروية، رواه عوف بن مالك رضي الله عنه، وهذا يدل على استحباب المبالغة في الدعاء إلى الميت. يعم ذلك أو سبب ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، فهذا الحديث فيه إخلاص الدعاء، وهذا هو الدعاء الخاص، الدعاء الخاص للميت. حفظه مالك بن عوف، ولعله كان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، ولعله صلى الله عليه وسلم جاهر به ليسمعه الكريم الذي حوله ليعلم أن الصلاة على الميت شرعت للدعاء لأن يزود بأدعية، ولعله أيضا كان يكرر ذلك. قد تقول إن الإنسان لا يحفظ هذا الدعاء لأول مرة، ولكن من رزقه الله تعالى ذاكرة قوية فقد يحفظه إذا سمعه لأول مرة. ويمكن أنه صلى الله عليه وسلم كرر ذلك مرارا حتى حفظه عوف، ويمكن أن عوفا سأله بعد ذلك أن يعيده أو عرضه عليه وصوبه. والحاصل أن هذا حديث ثابت وأن هذا الدعاء دعاء ثابت، رواه مسلم ورواه أيضا غيره من أهل الكتب، يعني قد رواه الإمام أحمد وغيره، فدل بذلك على ثبوته. يقول فيه: اللهم اغفر له وارحمه. المغفرة من أفضل ما يحصل للعبد، أي مغفرة الذنوب التي هي سترها ومحوها، والرحمة من أفضل ما يدعى به، ذلك أن رحمة الله تعالى إذا حصلت العباد فإنه ينجيهم من العذاب. والعافية في قوله وعافه، العافية هي السلامة من المخاوف ونحوها، وكان صلى الله عليه وسلم يوصي بذلك كثير، حتى أوصى بذلك أمه العباس، قال: سل الله العافية. والعفو هو التجاوز عن الخطايا، اعف عنه، والإنسان بحاجة إلى أن يعفو الله عنه. وفي حديث عائشة في ليلة القدر: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فالعفو يعني تجاوز الله تعالى عن هفوات الإنسان، وأكرم نزوله. النزل هو ما يقدم للقادم، أول ما يقدم، أول ما يقدم يقدم له طعام سريع، ولكن أخبر الله تعالى لأن أهل الجنة لهم نزل، في قوله تعالى: نزلا من غفور رحيم، أي تلك الكرامة التي ذكرت في أول الآية من قوله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، إلى قوله: نزلا، أي هذا كله. أكرم نزلا، يعني إذا نزل بك فأكرمه وأمده بما يكون دليلا على سعادته. وسع مدخله، قال الله تعالى في أهل الجنة: ويدخلهم مدخلا كريما. قيل المراد مدخل الأرواح في البرزخ، أنه يدخلها في الجنة أو في المكان الذي يكون فيه الإنسان مكرما. وسع مدخله، وقيل المراد الجنة، يعني أدخله مع الباب الواسع أو مع الأبواب الواسعة التي يدخل معها أولياء الله. ثم قال: واغسله بالماء والثلج والبرد. مبالغة، الاغتسال، الإنسان إذا اغتسل فالعادة أنه يكتفي بالماء، ولكن لما كان الثلج أيضا ماء قد يغتسل به بعد أن يذوب، وكذلك البرد، الماء الذي ينزل من السماء مثلجا، يعني قد جمد ثم يذوب على الأرض، هذا كله مما يغسل به. فبالغ بذكر الأشياء التي يغسل بها، وليس المراد غسل جسده الظاهر، وإنما المراد غسل ذنوبه، أي اغسله من الذنوب والخطايا بكل ما يمكن أن يغسل به، أو أن يتصور أن أهل الدنيا يستعملونه في الغسل. ثم قال: ونقه من الخطايا. الخطايا هي الذنوب، وما من أحد إلا وله خطايا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، يعني نقه مما قد حصل من الخطايا، أي من الأخطاء والزلات والذنوب التي قد يقع فيها ولو كانت عن طريق الخطأ، ولكن قد يبقى عليه أثرها، فإذا نقاه الله تعالى منها سالما من العقوبة عليها. ثم شبه التنقية بقوله: كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، يعني الثوب الصافي الذي ليس فيه أي وسخ، إما أنه صنع من القطن ونحوه في الحال فأصبح أبيض ناصع البياض، فتقول هذا الثوب ليس فيه أي وسخ، وإما أنه غسل بما ينظف في الصابون والسدر ونحو ذلك مما ينظف، فزال أثر الوسخ الذي قد يكون فيه. فالمراد تطهيره من هذه الخطايا وتنقيته حتى لا يبقى عليه خطيئة تدنس بدنه أو تدنس عرضه أو تدنس حسناته، كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس أي من الوسخ. يكون الدنس من آثار اللمس أو من آثار دسم أو نحو ذلك. وأبدله دارا خيرا من داره، المراد دار الدنيا، فقد لا يكون له مسكن، وقد يكون مسكنه بيت شعر أو بيت مدر أو حفش صغير أو عريش أو تحت شجرة في الدنيا، فطلب أن الله تعالى يجعل له في الآخرة دارا أحسن من داره التي كانت في الدنيا، أو أحسن من الدنيا كلها، ذلك لأن الآخرة ومنازل الآخرة لا تقاس بالدنيا، ولو كان الإنسان منها ما كان من المساكن ومن رفيع المنازل فإن الدار الآخرة خير وأبقى كما أخبر الله. فمن أبدله الله تعالى مسكنا في الآخرة ولو كان قليلا فإنه خير من الدنيا كلها. جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقاب قوس أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها. القوس هو العود المحني الذي يستعملونه في الرمي، ذكره الله تعالى في قوله: فكان قاب قوسين أو أدنى، يعني مقدار القوس من الجنة، أن يحصل الإنسان من الجنة هذا المقعد الذي يقعد فيه ولو لم يكن غيره، خير من أن تحصل له الدنيا كلها وما عليها. فلأجل ذلك يسأل للميت دار، أي سكن خير من داره في الدنيا، وأهلا خيرا من أهله. الأهل هاهنا هم القرابة، يعني أن يكون له في الدنيا في الآخرة من يتأهل بهم كخدمه وزوجاته والملائكة الذين يخدمونهم. وليس المراد الزوجة، وذلك لأنه ذكرها بقوله: وزوجا خيرا من زوجة، فجمع بينهما أهلا يعني خدما أو حشما وزوجا خيرا من زوجه. ويقال ذلك حتى ولو كان أعزب، لأنه يراد بذلك الزوجة في الآخرة التي هي زوجاتهم من الحور العين ونحوهم. وبعض العلماء يقول إذا لم يكن متزوجا فلا يقال خيرا من زوجه، لأنه ليس له زوجة في الدنيا، ولكن يقال خير من زوجات الدنيا، زوجا خيرا من زوجه يعني لو تزوج. وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر أو من عذاب النار، هذا أيضا مناسب. بعد ذلك كله بعدما دعا له أن يبدله الله دعا له أن يدخله الجنة، فإنها أعلى المطالب، يعني أعلى مطالب الإنسان في الدار الآخرة دخوله الجنة، لقوله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، لأنه يحظى بما في الجنة، فيحظى بمساكنها وحورها وقصورها وأشجارها وثمارها وأنهارها، وكذلك يحظى بما وعد الله عباده من الفوز بكرامته ومن لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه، كل ذلك حاصل لأهل الجنة. من حصلت له الجنة حصل له كل ما فيها. وكذلك من حصلت له الجنة سلم من عذاب النار، ولكنه ها هنا قال وأعذه من عذاب القبر، وكان صلى الله عليه وسلم يخبر أصحابه بأن في القبر عذاب، وأن القبر أول منازل الآخرة، فلذلك يسأل للميت أن يعيذه الله من عذاب القبر. والأحاديث بعذاب القبر كثيرة ذكرها العلماء في كتبهم، كابن رجب في كتابه أهوال القبور، وابن القيم في كتاب الروح، وغيرهم. ومن جملة أدلتهم هذا الحديث، والراوي في هذه الرواية الأولى شك هل قال من عذاب القبر أو من عذاب النار، ولكن في الرواية الثانية وقيه فتنة القبر وعذاب النار، أي جمع بينهما، وهذه هي الرواية المشهورة. وفتنة القبر هي اختبار الملكين، يأتيه ملكان فيسألانه من ربك ما دينك من نبيك، هذه تعتبر فتنة. والحاصل أن في هذا الحديث هذا الدعاء الجامع، وأنه من المناسب أن يأتي به، ومحله بعد التكبيرة الثالثة، وإن دعا بعد الرابعة فله أن يقسمه، وله أن يدعو بعد الثالثة إذا كرر التكبيرات بالدعاء العام.
وعن ابي هريره رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى على جنازه يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا، اللهم من احيته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة واللفظ له، والترمذي والنسائي في اليوم والليلة. وقال البخاري في حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا غير محفوظ. وأصح شيء في هذا الباب حديث عوف بن مالك، وقد روي هذا الحديث موقوفا على عبد الله بن سلام، والله أعلم.
هذا هذا هو الحديث الذي في الدعاء العام. ذكر أنه رواه أهل السنن، ورواه الإمام أحمد، والإمام أحمد رحمه الله يتثبت في الرواية، ورواه أبو داود وسكت عنه، وهو إذا سكت عن حديث يعتبر صالحا، ورواه الترمذي، والترمذي أيضا عالم جليل. عادة أنه يحكم على الأحاديث، ورواه ابن ماجه، وساق المؤلف لفظه، ورواه النسائي، وذكر أنه رواه باليوم والليلة، أي كتابه الذي في الأذكار المطبوع اسمه عمل اليوم والليلة. وأما قول البخاري رحمه الله هو غير محفوظ، فلعله يقول إن فيه بعض الأخطاء، ويقول أصح ما في هذا الباب حديث عوف بن مالك، ثم يقول المؤلف روي هذا الحديث موقوفا على عبد الله بن سلام. ذكر ذلك المزي وغيره، ولكن هذا الحديث ولو كان من قول عبد الله بن سلام معروف أنه صحابي جليل. وبكل حال قد ذكرنا أن الدعاء للميت غير محدد، وأنه يدعو بما تيسر، فيدعو بما يحفظه من هذه الأدعية ومن غيرها. اشتمل هذا الدعاء على دعوات عامة، لقوله اللهم اغفر لحينا وميتنا، فيشمل ذلك هذا الميت الذي نحن فقد صففنا عليه، ويشمل جميع أحياء المسلمين، ويشمل أمواتهم السابقين، وشاهدنا وغائبنا، مبالغة أيضا في الدعاء. الشاهد الحاضر يعني من حضر منا، من كان حاضرا ومن كان غائبا، عمهم بالمغفرة، وصغيرنا وكبيرنا. قد يقال أيضا الصغير ليس عليه ذنب، ولكن قد يقال إنه إذا كبر إنه يدعو له بعدما يكبر. وكبيرنا يعني الذي قد كبر وإن كان موجودا أو مفقودا، وذكرنا وأنثانا، كل ذلك مبالغة في تعميم المسلمين. يستحب يذكرون أنه يزيد بعد ذلك إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، يعني تعلم أحوالنا كله ومنقلبنا أين ننقلب في الحياة وبعد الموت، إذا متنا أين نكون، إنك على كل شيء قدير. هكذا يذكرون أنه يزيد هذه الزيادة، وذلك للاعتراف بقدرة الله تعالى، والاعتراف بعلمه أنه عالم بكل شيء. ثم في هذا الدعاء قوله اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، يعني على الإسلام العام الذي يدخل فيه الأعمال الظاهرة كأركانه الخمسة والعمل بها وبما يلحق بها، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، يعني على العقيدة وعلى الإيمان بك وبما جاء عنك، على الإيمان الصحيح الذي هو أركان الإيمان الستة. هذه رواية ابن ماجه. كثير من الروايات الأخرى أنه يجمعهما فيقول: اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والإيمان، ومن توفيته منا فتوفه عليهما، أي اقبضه حال كونه مسلما مستسلما وحال كونه مؤمنا بك وبما جاء عنك وبالأمور الغيبية، فيجمع بينهما، أي يدعى للحي والميت بذلك كله. وهذا من المناسب، جاء في آخره أنه يقول: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. هكذا أيضا جاء في هذه الدعوة وفي بعض الروايات: واغفر لنا وله، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده، واغفر لنا وله. فهي دعوة عامة في لا تحرمنا أجره، يعني أننا إذا جهزناه وصلينا عليه فإننا نحتسب بذلك الأجر، فيثيبنا الله تعالى ويعطينا أجرا كريما على هذا الاحتساب وعلى هذه الدعوة وعلى هذه الصلاة. كما جاء في الحديث أن من صلى على جنازة أجره، أي ما ذكر في هذا الحديث من القراط أو القراطين، ولا تضلنا بعده، يعني أنه قد فارقنا ونحن قد عشنا بعده ولا ندري مدة ما نعيش، ربما أننا نموت قريبا، فاحفظنا يا رب ولا تضلنا ولا تزيغنا. جاء في بعض الروايات: واغفر لنا وله، لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله. وجاء أيضا في آثار ذكرها الشافعي كما في مسنده وغيره أنه يدعو بقوله: اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك، نزل بجوارك وأنت خير من زول به، وقد جئنا شفعاء إليك فاغفر له فلا نعلم إلا خيرا. ولما قال هذا قال بعضهم: فإن لم نعلم خيرا، فقال: لا تقل إلا ما تعلم، إذا كنت تعلم أنه مسيء وأنه مذنب وأنه مبتدع فلا تقل هذه المقالة ولا نعلم إلا خيرا، بل قل: وأنت أعلم منا به ولا نعلم عنه إلا ما تعلم. وجاء أيضا في تلك الآثار أنه يقول: اللهم أنت ربه وأنت خلقته وأنت قبضت روحه وأنت أعلم بسره وعلانيته، جئنا شفعاء إليك فاغفر له، يعني توسل بعلم الله تعالى به أن الله تعالى هو ربه وخالقه ورازقه وهو ابن عبديك، وأننا في صلاتنا عليه نطلب أن يغفر الله له، نشفع له عند الله تعالى. وجاء أيضا في تلك الآثار أنه يقول: اللهم إن كان محسنا فتجاوز عن فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه. وذلك أيضا من باب الشفاعة. وجاء في بعض الزيادات أنه يقول اللهم إنك غني عن عذابه وإنه فقير إلى رحمتك. فهذه من الأدعية، وفيها دليل على أنه يطيل في الصلاة عليه، فإن كان دعا بهذه الأدعية كلها بعد الثالثة أتى بها وبما تيسر، وإن قسمها وجعل بعضها بعد الرابعة أتى ببعضها، فقوله اللهم لا تحرمنا أجره إلى آخره يجعلها بعد الرابعة. ذكرنا أن بعض الصحابة قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أطال الوقوف قبل السلام أي بعد الرابعة حتى ظننا أنه يكبر خامسة. فيلاحظ أن كثيرا من الأئمة حتى في الحرمين يخففون الوقوف بعد الرابعة، ربما لا يتكلم أحدنا إلا بكلمة أو كلمتين. إذا جاء في الأثر أنه يدعو بعد الرابعة، أو جاء أنه عليه السلام أحيانا يطيل ما بعد الرابعة، ربما يكون دعاؤه كنصف الدعاء الذي بعد الثالثة أو ثلثه أو نحو ذلك، فلا يكون دائما المصلي مخففا هذه التكبيرة بل يدعو بعدها. وإن كان يخففها أحيانا يكتفي بالدعاء بعد الثالثة، وأحيانا يطيلها ويأتي ببعض الأدعية التي ذكرنا.
باب في حمل الجنازة والدفن. عن أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. متفق عليه. واللفظ لبخاري وعند مسلم تقدمونها عليه. وفي لفظ له قربتموها إلى الخير.
كأن المؤلف رحمه الله يرى أن الإسراء ها هنا هو الإسراء بالمشي، وقد يفعل ذلك كثير. إذا حمل الجنازة على الأكتاف يسرعون في المشي، ولكن تقدم أن بعض الصحابة ومنهم الخلفاء كانوا يمشون أمام الجنازة، وفي ذلك دليل على أنها لا يسرع بها وأنهم يمشون بها مشيا معتادا. وجاء في حديث مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة كأنما تمخض مخضا، يعني من شدة إسرائهم بها كأنها تمخض. المخض هو تحريك السقاء الذي فيه اللبن ونحوه، فأنكر ذلك وأمرهم أن يسيروا سيرا معتادا. هكذا هذا هو الصحيح. فعلى هذا ما معنى أسرعوا بالجنازة؟ ذكرنا أن هناك من يقول أسرعوا بها في السير، يعني سيروا سيرا سريعا، ولعل الأقرب أن المراد أسرعوا بتجهيزها، أسرعوا بالجنازة إذا ماتت فلا تحبسوها، أسرعوا بها حتى تستريح منها. ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهري أهله، يعني بعد الموت لا فائدة في بقائه، فعليكم أن تسرعوا بتجهيزه حتى إن كان صالحا فإنكم تقدمونه إلى خير، فذلك لأنكم تقدمونه إلى القبر الذي يكون روضة عليه من رياض الجنة، فتكونون قدمتموه إلى ما فيه خير. هذا معنى إن كان أن تكون صالحة، يعني هذه الجنازة فخير تقدمونها إليه، أي تقدمونها إلى نعيم القبر. وإن تكن سوى ذلك أي ليست صالحة فشر تضعونه عن رقابكم. وهذا تعبير واستعارة، إذا قلنا إن المراد التجهيز تضعونه عن رقابكم كأنكم حملتم شأنها واهتممتم بها، فإذا جهزتموها وأوصلتموها إلى القبر فكأنكم حملتم شيئا ثم وضعتموه واسترحتم منه. ويؤيد ذلك أن الجميع لا يحملونه، العادة أنه يحملها أربعة أو نحوهم، البقية قد يكونون مئة قد يكونون ألفا، وليس كلهم يضعونه عن رقابهم. وعلى هذا إذا قيل إنه المراد به الإسراع في السير، فالمراد إذا كانت صالحة فكأنكم تساعدونه وتضعونه في المكان الذي يجد فيه الثواب، وإذا كانت غير صالحة فكأنكم تضعونه بعدما حملتموه وتستريحون من حمله. جاء في حديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانت الجنازة صالحة فإنها تقول قدموني قدموني، وإذا كانت غير ذلك فإنها تقول يا ويلها أين تذهبون بها، يسمع ذلك كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه الإنسان لصائر. الظاهر أن الذي يقول ذلك هي روح الميت، فإن لها صلة بجسده، فكأنه يقول إذا كان صالحا إنني أريد الخير الذي وعدني ربي، أي قدموني إلى ذلك الخير الذي هو نعيم مقدمة لنعيم الدار الآخرة. جاء أيضا الحديث الذي فيه قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث يا علي ثلاث لا تؤخرهن، ثلاث: الصلاة إذا دخل وقتها، يعني لا تؤخرها وأنت فارغ ليس عندك ما يشغلك، والأيم إذا وجدت لها كفءا، الأيم هي المرأة التي ليست مزوجة فلا تؤخرها إذا وجدت لها كفءا، والجنازة إذا حضرت، يعني إذا مات الميت فإن جنازته يلزم الاهتمام بها ولا يجوز تأخيرها. فكل هذه أدلة على أن المراد بهذا الحديث الحث على الإسراء بتجهيز الميت.
وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه. ولمسلم أصغرهما مثل أحد ولو حتى توضع في اللحد. وللبخاري من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين كل قيراط مثل أحد. ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط.
موضوعه فضل الصلاة على الجنازة وذلك ترغيب في الصلاة على الجنازة وذلك لما فيها من الدعوة للمسلم الذي قد انقطع عمله وفارق الدنيا فهو بحاجة إلى أن يزوده إخوته بالأدعية فإذا فعلوا ذلك فلهم أجر على هذه الصلاة التي فيها هذا الدعاء وكذلك أيضا لهم أجر إذا شيعوه لأنهم يحظون بالدعاء له حتى في طريقه وكذلك بعد موته بعد دفنه وكذلك أيضا يواسون أولاده وإخوته الذين أصيبوا بهذه المصيبة فيكون في تشييعه حق لهم واعتراف بفضلهم. جاء في حديث الترغيب في اتباع الجنائز لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحقوق التي للمسلمين بينهم قال للمسلم على المسلم ست أي ست خصال تسلم عليه إذا لقيته وتشمته إذا عطس وتجيبه إذا دعاك وتعوده إذا مرض وتتبع جنازته إذا مات وتحب له ما تحب لنفسك. فذكر من هذه الخصال التي هي من حقوق المسلمين بعضهم على بعض أن تتبع جنازته إذا مات أي تتبعه من حين يخرجون به من بيته إلى أن يدهن أو من حين يصلى عليه كما في هذه الأزمنة إذا كانوا يصلون عليه في المسجد فتتبعه بعد الصلاة عليه في المسجد إلى أن يتم دفنه فيكون لك هذا الأجر. هذا الحديث رواه أبو هريرة كما سمعنا. ولما ذكر لعبد الله بن عمر أنكر ذلك وكأنه لم يسمعه فقال ما سمعنا بهذا. فأثبته أبو هريرة ولم يقنع عبد الله حتى أرسل إلى عائشة وقال سلوها هل سمعت هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أرسلوا إليها قالت صدق أبو هريرة. ذكرت أنها سمعته فجاءوا إلى ابن عمر وأخبروه وكان في يده حصيات يعبث بها. فلما قالوا له إنها تقول صدق ألقى الحصيات وقال لقد فرطنا في قراليط كثيرة يعني أننا ما كنا نشيع كثيرا من الجنائز ففاتنا كثيرا من القراليط. فعلى هذا على الإنسان أن يحتسب هذه القراليط فيصلي على الأموات ويشيعهم ويحصل في ذلك له هذا الأجر وفضل الله تعالى واسع. وحتى لو تعددت الجنائز لو صلي على 5 أو 10 دفعة واحدة فإنه يحصل له 10 قراريط للصلاة عليهم، وإذا شيعهم أو شيع بعضهم حصل له أيضا بعدد ذلك من القراريط، وذلك فضل الله، وفضل الله تعالى واسع. فقوله من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط يفيد أنهم كانوا يشاهدونها من حين تخرج من الدار من بيت أهلها إلى أن يصلى عليها، وكانوا كما تقدم يصلون على الجنائز في مكان معد للصلاة هناك قريب من البقيع، فيخرجون من الجنازة بعدما تجهز ويتبعونها إلى أن يضعوها أمامهم، ثم يصلون عليها ثم يحملونها من هذا المصلى إلى البقيع فيدفنونها. ولكن في هذه الأزمنة يصعب أن يصلى عليها في البقيع أو قريبا من المكان الذي أعد للصلاة أعد للدفن، فيصلون عليها في المساجد. يقول ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان. شهدها يعني حضرها من أين؟ أي من حين تخرج من الأهل إلى أن تدفن، أو من حين يصلى عليها في المسجد إلى أن تدفن، فله قراطان. قراط على الصلاة عليها حيث أنه تبعها إلى أن صلي عليها، وقراط على اتباعها بعد ذلك حتى تدفن. قيل وما القراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين، يعني من الأجر، أجر مثل الجبل. في الرواية الثانية أصغرهما مثل أحد. أحد الجبل معروف في المدينة من أكبر الجبال، كان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب به المثل كثيرا، فيقول أصغر القراطين مثل جبل أحد، فضل كبير. وفي رواية من شهدها حتى توضع في اللحد، لم يقل حتى توضع في الأرض قبل ذلك، حتى توضع في اللحد، دليل على أنه يمكث حتى توضع في اللحد. لكن الرواية الأخرى يقول من تبع جنازة مسلم، بهذا الشرط يكون مسلما إيمانا واحتسابا، أي الذي يحمله على اتباعها إيمانا بالله تعالى أنه شرع هذا التجهيز وشرع تزويد الميت بهذه الدعوات، واحتسابا أي طلبا للأجر، وكان معه أي مع ذلك المسلم الميت حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها، فإنه يرجع من الأجر بقراطين. في هذا أيضا أنه يمكث حتى يفرغ من دفنها، الذي يرجع بعدما يصلى عليها له قراط، والذي يتبعها فإذا وضعت على الأرض قبل أن تدفن له بعض قراط لا يكمل حتى يفرغ من دفنها. وقوله بالرواية الثانية حتى توضع في اللحد، يعني معلوم أنهم إذا وضعوها بالذي صفوا عليها اللبن ثم بعد ذلك شرعوا في دفنها، فكان ذلك من تمام التجهيز. إذا أراد أن يحصل له الأجر فلا يرجع حتى يفرغ من دفنها، على ما في هذا الحديث يرجع بقراطين كل كراط مثل أحد، يعني مثل جبل معروف لا يقدر قدره إلا الله. من صلى عليها ثم رجع قبل أن تدهن فإنه يرجع بقراط. كلمة قبل أن تدهن يفيد أنه إذا رجع بعدما وضعت على الأرض عند القبر، أو رجع بعدما وضعت في اللحد وقبل أن تدفن، لا يحصل له إلا القراط. وكذلك الطريق الأولى إذا رجع بعد الصلاة، بعدما فرغ من الصلاة عليها يرجع بقراط. فالحاصل أن في هذا الترغيب في الصلاة على الميت والترغيب في تجهيئه في تشييعه. ولعل السبب في ذلك أن الذين يشيعون يدعون للميت ويذكرونه بخصاله الحميدة ويثنون عليه ويترحمون عليه، وكذلك أيضا جاء في رواية أنه عليه السلام إذا فرغ من دفن الجنازة وقف عليها ودعا له وقال لأصحابه سلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. أمرهم بأن يسألوا له، يقفون عليه بعد القبر ثم بعد الدفن، ثم يسألون الله تعالى له الثبات، كأن يقول أحدهم اللهم ثبته بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أو اللهم ثبته عند اللقاء، أو اللهم ثبته عند السؤال، أو اللهم لقنه حجته وذكره بإيمانه، أو يقول اللهم ثبته على الصراط. الثبات على هذا كله. فيندب أنهم بعد دفنه يدعون له بالثبات.
وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بفرس معرورا فركبه حتى انصرف من جنازة ابن الدحداح ونحن نمشي حوله. رواه مسلم.
حتى انصرف
فركبه حين انصرف من جنازة ابن الدحداح ونحن نمشي حوله. رواه مسلم.
أراد بهذا الحديث الدلالة على أنه يجوز الركوب، وكانوا يستحبون المشي في اتباع الجنازة إذا شيعوها من بيتها أو من المسجد يمشون. ولكن قد يكون بعضهم عاجزا عن المشي فله أن يركب. وقد ذكروا أن المشاة يكونون أمام الجنازة والركبان خلفها، فدل ذلك على أنه يجوز الركوب حتى في اتباعها ثم ركوبهم كان على الدواب. فمنهم من يركب على بعير ذكر أو أنثى من الإبل، وذلك لأجل أن لا يشق عليه المشي. ومنهم من يركب على فرس، يعني واحدة من الخيل، لأنها أيضا من المراكب المريحة. ومنهم من يركب على حمار أو بغل فيريح نفسه إذا كان يشق عليه المشي. وكذلك أيضا في الانصراف في هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أتي بفرس معروضة، يعني عري ليس عليه الفراش الذي يسمى البردعة، عري فركبه ومشى عليه إلى أن وصل إلى منزله. عري يعني ما عليه وقاية. الأصل أنهم كانوا يجعلون على ظهر الحمار أو البغل أو الفرس وقاية يركب عليها ذلك الراكب تقيه من خشونة ظهر الحمار أو نحوه، وتكون وقاية له. ولكن قد يركب الحمار وهو عري، قد يركب أيضا الخيل أو البغل وهو عري، ليس عليه ما يرتفق به. هذه الرواية عبر بأنهم عرورة، ومراده بذلك أنه ليس عليه هذه الوقاية. تسمى برضعة، وتسمى أيضا سرجا، يعني فرس مسرج، أي جعلت عليه هذه الوقاية. أسرج الفرس يعني وضع عليه وقاية قدرها ذراع أو نحوه تربط على ظهر الفرس أو على ظهر الحمار، حتى إذا ركبه الراكب لا يحس بالتعب في ركوبه. فالحاصل أنه صلى الله عليه وسلم ركب حين رجع، حين انصرف من جنازة ابن الدحداح، وهم مع ذلك يمشون، كان راكبا وهم يمشون حوله حتى وصل إلى منزله. في هذه الأزمنة يتعذر أو يشق المشي لبعد الأماكن التي يدفن فيها كثيرا، وتيسرت هذه المراكب الجديدة التي هي السيارات، فكانوا أو فصاروا يحملون الجنازة عليها، أي على سيارة، وكانوا أيضا يركبون على سياراتهم متوجهين إلى المقبرة، لأنهم لو مشوا استغرق مشيهم نصف ساعة أو نحو ذلك، فيكون ذلك مكلفا. كانوا إلى عهد قريب يحملونها إلى المقبرة، عندما كانت المقبرة في المكان الذي يقال له العود، فكانوا يحملونها من المسجد. كانت المساجد أيضا قريبة، يعني في البلد القديم كانت المساجد ليست متباعدة، ليست بعيدة عن المقبرة، فكانوا يحملون الجنازة على الأكتاف. وفي هذه الأزمنة تباعدت المنازل وتباعدت المقابر، فاحتاجوا إلى أنهم يركبوا، وتهيأت هذه المراكب التي هي السيارات، فلا مانع، لا مانع من ركوبها لما فيها من تقريب البعيد ونحوه.
وعن الزهري عن ساري من نبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة، رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وأبو حاتم البستي. وقد روي عن الزهري قال كان النبي صلى الله عليه وسلم فذكره مرسلا. قال الترمذي وأهل الحديث يرون أن المرسل أصح، وقال النسائي والصواب أنه مرسل. وقال الخليل في هذا الحديث وهو من الصحاح المعلولات، وقال البيهقي وما وصل واستقر على وصله ولم يختلف عليه فيه، وهو سفيان بن عيينة حجة ثقة. وقال الإمام أحمد بن حنبل حديث بن عيينة كأنه وهم. ورواه ابن حبان من رواية شعيب عن الزهري عن سالم عن أبي، وفي ذكر عثمان والله أعلم.
أطال المؤلف في تخريج هذا الحديث وذلك للخلاف في وصله وإرساله. وبكل حال حتى ولو كان موصولا مرسلا فإنه ثابت لكثرة من رواه. ذكر أنه رواه الإمام أحمد وكفى به، فإنه قال لابنه عبد الله تمسك بهذا المسند فإنه سيكون حجة. فإذا رواه في المسند دل ذلك على أنه ثابت عنده، وكذلك أبو داود. وكان إذا سكت على حديث فيعتبره صالحا، وكذلك النسائي. والنسائي أيضا محدث عالم وله مكانة بين المحدثين، وكذلك مكانة بين علماء الدراية. وهكذا الترمذي وهو عالم أيضا جليل، وابن ماجه وإن كان يتساهل، لكن الأحاديث التي ينفرد بها غالبا أنها تكون ثابتة وصحيحة. وكذلك أبو حاتم البستي هو ابن حبان، وله كتابه المطبوع الذي يسمى صحيح ابن حبان، وإن كان على غير ترتيبه هو. فهؤلاء كلهم رووا الحديث، يعني أهل السنن الأربعة وأحمد وابن حبان. يقول قد روي عن الزهري قال كان النبي اعتبر ذلك مرسلا، يعني الزهري أرسله، مع أن الزهري من صغار التابعين، ولكن لا بد أنه قد رواه أو قد سمعه من طرق لا يقوله إلا بعد أن يتثبت. يقول الترمذي رحمه الله أهل الحديث يرون أن المرسل أصح، يعني أن الترمذي جزم بأن المرسل أصح، يعني أنه لم يكن عن سالم عن أبيه، وإنما عن الزهري عن أن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا قال النسائي الصواب أنه مرسل، يعني عن الزهري. يقول وقال الخليل، هذا الخليل ليس هو الخليل بن أحمد اللغوي، الأقرب أنه الخليل بن عبد الله بن أحمد القزويني أبو يعلى الخليلي، مصنف كتاب الإرشاد في معرفة المحدثين، هذا هو الأقرب. يقول الخليل في هذا الحديث وهو من الصحاح المعلومات، يعني جزم الخليل بأنه من الصحاح المعلومات. البيهقي يقول وممن وصله واستقر على وصله ولم يختلف عليه فيه سفيان بن عيينة، وهو حجة وثقة، وصله سفيان، وكان قد أدرك الزهري، ولما ناقشوه في ذلك أخذ يؤكد ذلك ويقول في عبارة له، يقول الزهري حدثني يعيده ويبديه عن سالم عن أبيه، يعني من باب التأكد أنه سمعه منه وأنه حدثه به مشافهة. وأما الإمام أحمد فكأنه يخطئ الإمام ابن عيينة يقول كأنه وهم. وسفيان بن عيينة ثقة وحجة. يقول رواه ابن حبان من رواية شعيب عن الزهري عن سالم عن أبيه، يعني تابع شعيب تابع سفيان، وكلاهما من تلاميذ الزهري. سفيان يروي عن الزهري وإن كان صغيرا، وشعيب هو ابن أبي حمزة يروي أيضا عن الزهري، فدل ذلك على أن هناك اثنان روياه عن الزهري على أنه مرفوع، أنه متصل. وابن حبان ذكر أيضا عثمان. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وفي رواية ابن حبان وعثمان، يعني الخلفاء الثلاثة. أما علي فإنه لم يكن عند ابن عمر، لأن عليا انتقل إلى العراق، ابن عمر بقي في المدينة. فشهد على هؤلاء الأربعة النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان على رواية أنهم كانوا يمشون أمام الجنازة، يمشون أمامها. وقد ذكرنا أن هذا دليل على أنهم لم يكونوا يسرعون بها سرعة كثيرة، وإنما يمشون بها مشيا معتادا. ولأجل ذلك تمكن النبي صلى الله عليه وسلم وتمكن خلفائه الثلاثة من أن يتقدموها ويمشون أمامها، مما يدل على أنهم يمشون مشيا معتادا. فهكذا قالوا. لما جاء هذا الحديث قال الفقهاء يستحب أن يكون الركبان خلفها والمشاة قدامها. الركبان الذين يركبون ولو على خيل أو على حمر يكونون خلفها، ومع ذلك الأصل أنهم يمشون حيث شاءوا ويسيرون حيث شاءوا، فيجوز أن يتقدمها أناس وأن يتأخرها أناس، وأن يكون هؤلاء عن يمين وهؤلاء عن شمال، والأمر فيه سعة.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع. متفق عليه. فقال أبو داود روى الثوري وهذا الحديث عن سهيل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال فيه حتى توضع بالأرض. ورواه أبو معاوية عن سهيل قال حتى توضع في اللحد. وسفيان أحفظ من أبي معاوية.
موضوع هذا الحديث القيام للجنازة وصفة من يتبعها، فذكر فيه إذا رأيتم الجنازة فقوموا، وذلك بأن يكونوا جالسين ويمر عليهم جنازة محمولة على الأكتاف فيقومون قياما حتى تتوارى عنهم إلى أين أكان، حتى ذكر أنه مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فقام، فقيل يا رسول الله إنها جنازة يهودي، فقال أليست نفسا، يعني قمنا لها لأجل أنها نفس. وفي رواية أنه قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا فإن للموت فزعا، يعني إذا رأوا هذا الميت فإنهم يفزعون، يعني يصيبهم شيء من الفزع ومن الخوف، فمن المناسب أن يقوموا حتى تتوارى عنهم. هكذا جاءت هذه الأحاديث، ولكن جاء ما يدل على نسخ القيام أو أن القيام للجنازة كان مستحبا غير واجب، أنه صلى الله عليه وسلم قام للجنازة ثم قعد. كانت الجنائز تحمل على الأكتاف فيمرون بها متوجهين إلى المقبرة، ويكون الذين يمرون عليه غير متهيئ لأن يتبعها، فيناسب أنه يقوم عندما يراها ويبقى قائما إلى أن تتوارى عنه بجدار أو بالبعد أو بشجر أو نحو ذلك، ثم يجلس ما كانت يراها يبقى واقفا. هو صحيح أنه يجوز الجلوس، وذلك لما جاء في بعض الأحاديث أنه قام وقعد كما في الحديث الذي بعده. والحاصل أنه قال فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع. الذين يتبعونها يندب أن يكونوا يمشون معها إلى أن توضع، لكن إذا طال عليهم الطريق وتعبوا فلهم أن يجلسوا. وكذلك أيضا إذا تعب الذين يحملونها، كانوا قبل 40 سنة ونحوها يحملونها على الأكتاف، وقد يكون الذين يشيعونها قليل 5 أو 6، فيحملونها من المكان الذي صلوا عليها فيه، وإذا حملوها وساروا نحو كيلو تعبوا، فكانوا يضعونها يستريحون. حصل ذلك كثير لكلة من يشيعها ومن يتبعها، يحتاجون إلى أن يضعوها على الأرض ويجلسون دقائق حتى يستريحوا، ثم بعد ذلك يحملونها، ثم قد يعجزون أيضا ويستريحون مرة أخرى. أما إذا كانوا كثير يعني 20 أو 30 فإنهم يتعاقبونها، بحيث أنه يحملها مثلا 4 ويسيرون نحو 200 متر، ثم يأتي بدلهم من يحملها، ثم كذلك إلى أن يصلوا وهم لم يحسوا بتعب إذا كانوا يعتقبونها. وقد كان كثير من العلماء يستحبون التربيع في حملها، وصفة ذلك أنه يحمل في مقدمها الأيمن مقدم النعش فيجعله على كتفه الأيسر، فإذا سار نحو 100 متر أو نحوها انتقل وحمل المؤخر الذي هو مؤخرها، جعله على كتفه الأيسر أيضا، ثم إذا سار بعد مدة رجع وحمل المقدم الأيسر وجعله على كتفه الأيمن، ثم بعد أن يمشي بعد ذلك يحمل المؤخر ويجعله على كتفه الأيمن، يسمى هذا التربيع. إذا قالوا يسن التربيع في حملها حتى يكون كأنه حملها كلها، لأنه ها هنا حمل الربع